بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم، وشرط عليهم في الآية التسليم وهو الانقياد، ويد الشيخ في لبس الخرقة ينوب مناب يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسليم المريد له تسليم لله ورسوله. قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث. وهذا شرط المريد مع الشيخ بعد التحكيم، فلبس الخرقة يزيل اتهام الشيخ عن باطنه في جميع تصاريفه، ويحذر الاعتراض على الشيوخ فإنه السم القاتل للمريدين. وقل أن يكون المريد يعترض على الشيخ بباطنه فيفلح، ويذكر المريد في كل ما أشكل عليه من تصاريف الشيخ قصة موسى مع الخضر عليه السلام، كيف كان يصدر من الخضر تصاريف ينكرها موسى، ثم لما كشف له عن معناها بان لموسى وجه الصواب في ذلك. فهكذا ينبغي المريد أن يعلم أن كل تصرف أشكل عليه صحته من الشيخ عند الشيخ فيه بيان وبرهان للصحة. ويد الشيخ في لبس الخرقة ينوب مناب يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسليم المريد له تسليم لله ورسوله. قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ويأخذ الشيخ على المريد عهد الوفاء بشرائط الخرقة، ويعرفه حقوق الخرقة، فالشيخ للمريد صورة يستشف المريد من وراء هذه الصورة المطالبات الإلهية والمراضي النبوية، ويعتقد المريد أن الشيخ باب فتحه الله تعالى إلى جناب كرمه، منه يدخل وإليه يرجع، وينزل بالشيخ سوانحه ومهامه الدينية والدنيوية، ويعتقد أن الشيخ ينزل بالله الكريم ما ينزل للمريد به، ويرجع في ذلك إلى الله للمريد كما يرجع المريد إليه. وللشيخ باب مفتوح من المكالمة والمحادثة في النوم واليقظة، فلا يتصرف الشيخ في المريد بهواه، فهو أمانة الله عنده، ويستغيث إلى الله لحوائج المريد كما يستغيث لحوائج نفسه ومهام دينه ودنياه. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فأرسال الرسول يختص بالأنبياء، والوحي كذلك، والكلام من وراء حجاب بالإلهام والهواتف والمنام وغير ذلك للشيوخ والراسخين في العلم. واعلم أن المريدين مع الشيوخ أوان ارتضاع وأوان فطام، وقد سبق شرح الولادة المعنوية، فأوان الارتضاع أوان لزوم الصحبة، والشيخ يعلم وقت ذلك، فلا ينبغي المريد أن يفارق الشيخ إلا بإذنه. قال الله تعالى تأديبا للأمة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. وأي أمر جامع أعظم من أمر الدين؟ فلا يأذن الشيخ للمريد في المفارقة إلا بعد علمه بأن آن له أوان الفطام، وأنه يقدر أن يستقل بنفسه، واستقلاله بنفسه أن ينفتح له باب الفهم من الله تعالى. فإذا بلغ المريد رتبة إنزال الحوائج والمهام بالله والفهم من الله تعالى وتعريفاته وتنبيهاته سبحانه وتعالى لعبده السائل المحتاج، فقد بلغ أوان فطامه. ومتى فارق قبل أوان الفطام يناله من الإعلال في الطريق بالرجوع إلى الدنيا ومتابعة الهوى ما ينال المفطوم لغير أوانه في الولادة الطبيعية. وهذا التلازم بصحبة المشايخ للمريد الحقيقي، والمريد الحقيقي يلبس خرقة الإرادة. واعلم أن الخرقة خرقتان: خرقة الإرادة وخرقة التبرك. والأصل الذي قصده المشايخ للمريدين خرقة الإرادة، وخرقة التبرك تشبه بخرقة الإرادة، فخرقة الإرادة للمريد الحقيقي، وخرقة التبرك للمتشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وسر الخرقة أن الطالب الصادق إذا دخل في صحبة الشيخ وسلم نفسه وصار كالولد الصغير مع الوالد، يربيه الشيخ بعلمه المستمد من الله تعالى بصدق الافتقار وحسن الاستقامة، ويكون للشيخ بنفوذ بصيرته الإشراف على البواطن، فقد يكون المريد يلبس الخشن كثياب المتكشفين المتزهدين، وله في تلك الهيئة من الملبوس هواء كامن في نفسه ليرى بعين الزهادة، فاشدوا ما على هذا لبس الناعم، وللنفس هواء واختيار في هيئة مخصوصة من الملبوس في قصر الكم والذيل وطوله وخشونته ونعومته على قدر حسبانها وهواها. فيلبس الشيخ لمثل هذا الراكن إلى تلك الهيئة ثوبا يكسر بذلك على نفسه هواها وغرضها. وقد يكون على المريد ملبوس ناعم أو هيئة في الملبوس تشربت النفس تلك الهيئة بالعادة، فيلبسه الشيخ ما يخرج النفس من عادتها وهواها، فتصرف الشيخ في الملبوس كتصرفه في المطعوم، وكتصرفه في صوم المريد وإفطاره، وكتصرفه في أمر دينه إلى ما يرى له من المصلحة في دوام الذكر أو دوام التنفل بالصلاة أو دوام التلاوة أو دوام الخدمة، وكتصرفه فيه برده إلى الكسب أو الفتوح أو غير ذلك.
الحمد لله الذي لم يزل نواله مدرار، ولم يزل خيره متواتر على المقبلين الأخيار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده المجتبى المصطفى الحبيب المختار. اللهم صل وسلم على من أرسلته إلينا بالهدى والأنوار، وأشرقت لنا به سرج الدلالة عليك في الإسرار والإجهار. صل معه على آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. وبعد، فقد سبق الكلام من الشيخ عن مسألة الخروج عن الهوى الذي هو أساس في تخلص الإنسان من بلومات نفسه وأقدارها وتهيئه للفهم عن الله والمعرفة بالله وعدته وزاده للوصول إلى الله. وأن الهوى وهو الهوان أنواع متنوعة ودرجات متفاوتة، فهوى يعتري الإنسان عند غضبه وثوران نفسه، وهو من أشد ما ينازل الإنسان من أنواع الهوى، حتى ترى صورته تغيرت فضلا عن باطنه، وما كأنه في إنسان في حالته تلك، حتى لو صور ثم عرض عليه لاستقدر نفسه حالته التي كان فيها ولا تأفف من حالته التي مضت عليه في حالة غضبه وطيشه. وفي هذا جاء في الأثر أن الشيطان يوسوس على قلب ابن آدم، فإذا غضب طار إلى رأسه فصار يلعب به كما يلعب بالصبيان بالكرة. وهوى يعتري الإنسان وسوسة عند العبادات، وقد تفرق الشياطين لإحداث هذا الهوى لأجل الحيلولة بين العباد وبين أنوار العبادة والارتقاء فيها وتحصيل الخير منها. فللوضوء شيطان يقال له الولهان، وللصلاة شيطان يقال له خنزب، ولكل عبادة موسوسين من الشياطين لأجل أن يدخلوا على العباد في إفساد عبادتهم من باب العبادة. يقولون إن هؤلاء لا يسمعون كلامنا ولا يصغون إلينا إن نهيناهم عن العبادة، وإذا زينا لهم التكاسل وترك العبادة أو فعل الغفلة ما أصغوا إلينا، فلنتركهم في عبادتهم ونفسدهم على نفسدها عليهم من داخلها ولو بصورة الورع والاحتياط. ويقول له حسين اتقن، وقصده أفسد ما لا تحسنها، ولكن يأتي من باب داعية الإحسان فيقول تمام من أحسن، مش كذا أحسن من كذا، أحسن من كذا ما لك، أحسن من كذا ما لك في هذا الحال، أحسن من كذا. وراحت الصلاة كلها مع الدراب الصلافين والعاد دراب القرافين، إلا بيحسن 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 وما حسن، فسد فسد، ضيع ضيع حضوره، ضيع اغتنامه للحال الذي يرد عليه والرحمة التي تنزل، وهو في دعوة الإحسان والاحتياط. القصد من حيث ما أنت يدخلون عليك، لأن قصدهم إغواءك بأي وسيلة وبأي طريقة، فنعوذ بالله من شر الشيطان الوسواس الخناس وجنده ونفخه ونفثه وهمزه ولمزه. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه سميع عليم. جل جلاله وتعالى في علا التخلص من الهوى عسير، ومما يتعين في الطريق للتخلص من الهوى تسليم الزمام في العبادات لمتخلص من الهوى. تسلم أمرك في العبادات، يعني في كيفية اشتغالك بالعبادات وتقديمك هذا على هذا لمتخلص من الهوى بصير بهوى النفس يسيرك من العبادات والطاعات في أعمال. ولذا تجد وصايا النبي اختلفت للصحابة، هذا يصيب بر الوالدين، وهذا يصيب الجيران، وهذا يصيب بعموم التقوى، وهذا يصيب الصلاة، وهذا يصيب القيام في الليل، وهذا يصيب الذكر، وهذا يصيب القرآن، وهذا يصيب الجهاد. وكل واحد منهم يخرجه من هواه بالعبادة التي حاله وشانه أحوج إليها وهي أنسب له. فكذلك المربون يربون المريدين على التخلص من الهوى في عبادتهم، ولكن من أراد أن يعبد الله بكيفه، هذا الذي يتسلط عليه مكيفه، مكيفه قرينه الخبيث يكيفه، فيرجع الكيف هو حقه، الكيف حقه هذا القرين، ينظر إليه يحسن إليه ما فيه الرياء، يحسن إليه ما فيه العجب، يحسن إليه ما يعلم أنه لا يداويه، يحسن إليه ما يعلم أن غيره أنفع له فيحسن إليه الثاني. فهكذا اجتهادات الشياطين على ابن آدم. وقد سبقت منا الإشارة إلى تقويم النبي هذا الأساس في أمته، وقلنا أرشدنا حتى في عاداتنا إذا كنا ثلاثة في سفر أن نؤمر أحدا، وأخبرهم في كل سرية أن من يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، وأمرهم بالسمع والطاعة إذا قام عليهم والي في الظاهر، قال حتى تروا كفرا بواحا خالصا ما يحتمل الداوي وإلا السمع والطاعة. وأخذ بذلك عهد على بعض أصحابه بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، قالوا فما نصنع إذا تولى علينا هؤلاء الذين وصفت ممن يفعلون ونعرف منهم وننكر؟ قال اعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. وقالوا له في رواية أخرى أفلا ننجزهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الرواية الأخرى حتى تروا كفرا بواحد. أمر بالتخلص من الهوى. ولذلك جاءت الاتفاقية في التحكيم من صاحب سيدنا علي وصاحب معاوية، وقالوا ما صال عليه علي أمير المؤمنين، فقالوا لا لا تكتب أمير المؤمنين، لو كنا نعلم أنه أمير المؤمنين ما قتلناه، اكتب علي بن أبي طالب. قال سيدنا علي امحوه امحوه اكتبوا علي بن ابي طالب. ماشي هواء ماشي هواء، وهو قدامه قد وقعت الواقعة من سيد الوجود. عما هذا ما صال عليه محمد رسول الله عمرو بن سهيل بن عمرو، قال لا لو نعلم أنك رسول الله ما قتلنا كتب محمد بن عبد الله. قال امحو كتب محمد بن عبد الله، سيدنا علي كان يكتب الصلح. قال لا أمحاك أنت رسول الله. قال إني رسول الله وإن كذبوني. أين موضعها؟ قال فأخذ النبي بنفسه الماء ومحاها بيده الشريفة، وضع أصبعه في الماء وجاء بها فوق الكتابة محمد رسول الله، كتب مسح رسول الله، قال اكتب بن عبد الله، وقال إني رسول الله وإن كذبتموني. ما يضر هذا، اللهم صل عليه وعلى، ما أصفأه ما أطيبه ما أطهره بكل معنى صلى الله عليه وسلم. ولهذا حقق الله الصلح بين معاوية والحسن بن علي ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولو كان شي ذرة من الهوى عند الحسن ما شي يتم صلح، ألوف بيقتلون في ذاك اليوم نفسه، ألوف بيقتلون من الجانبين، واستعر الحرب مشتد والنفوس ثارت، ونظر الحسن شاف الألوف هنا والألوف هنا والنفوس مستعرة، وقف يتعنى صالح نحن وياك. حقق الله وعد جده فيه، ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فوق ذلك كله وهو يعلم صلى الله عليه وسلم من المخطي من الباغي من المصيب، ومع ذلك سماهم كلهم وأعطاهم من عنده شهادة نبوية مسلمين. هذا فئتين عظيمتين من من شأن تجي الأمة من بعده تتأدب. هذا الصنفان مصروف لهم شهادة، لكن أنا ما عندي شهادة، شهادة اللي عنده لك ما حد عندي، فأنا أدور لي شهادة بالإسلام. أما هؤلاء صرف المصطفى لهم شهادة من شأن يجي من بعدهم متأدب، ولهذا صرفنا لهم شهادة، أنت روح دور لك شهادة بدل ما تتكلم على هؤلاء، دور لك شهادة أنت أول، هذا خذها من عند حضرة النبوة من المسلمين. وحسبهم ذلك شهادة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو كان يوجد قطرة من الهوى ما حصل صلح ولا سالت الدماء. وكذلك شان الصالحين في كل زمان. يقول سيدنا الشافعي ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يكون عليه من الله رعاية وحفظ، ووددت أن يظهر الحق على يديه. سمعت ماشي هوا عندهم، ماشي هوا. اللهم خلصنا من شر الهوى. وكما ذكر لكم الشيخ يتوصلون إلى ذلك بهذا التسليم، قال المريد الحقيقي يلبس خرقة الإرادة والثاني خرقة التبرك. وذكر لكم معنى للتبرك وهو التشبه، هذا معنى. معنى آخر قد يكون سالك مريد ولكن يلبس من شيخ ثاني ومن شيخ ثالث وله شيخه المسلك، فينوي التبرك من الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وكلما زادوا زادت البركة، لكن ما يتأتى أن يكون الذي يلقي إليه الزمام فيهذبه 2 3 4 ما يصلح، وخصوصا في ابتداء أمره ما دام عليل جريح يحتاج إلى طبيب واحد يشرف عليه حتى يندمل جرحه ويتعالج ينطلق بعد ذلك. لكن التبرك بابه مفتوح، وما يتأتى أن الشيخ صادق يمنع أحد من تلامذته الاستفادة أو التبرك من غيره من الشيوخ كائنين من كان، لأنه على أمانة مع الله إلا من خاف عليه في دينه وسيره، بحيث كان لا يصلح للقاء فلان أو فلان ينهى عنه شيخ ولا لهوى ولا لغرض عنده حتى يندم الجرح، ويا من عليه يقول انطلق. هكذا كما سمعتم هذه الأمانة ما يتأتى أن شيخ يمشي مريد بهواه، هذا ما هو شيخ، هذا ماذا شيخ مدري شيخ يرجع، ما هو شيخ. شيخ إلا يخلص الناس من الهوى، ما يعمله بالهوى، والعامل بالهوى كيف يخلص الناس من الهوى؟ هذا ما لا يكون، ولكن يراها أمانة عظيمة ثقيلة من الحق تبارك وتعالى، يأمر مريد بما فيه منفعته ومصلحته، لا بما فيه مصلحة للشيخ ولا لهوى أبدا. ولذا حذر كثير من الشيوخ من خدمة مريديهم، وأنف كثير منهم أن يحمله ولو عصى يناوله إياها، ما يحب، ما مرادهم يستخدمون أحد، مرادهم يخدمون الخلق للأحد، يقيمون الخلق في مقام الخدمة للواحد الأحد، ما قصدهم يستخدمون أحد. ولكن بعد ذلك يصير الأمر في أمانته وسعته محل نظر واختلاف من النفوس، واختلاف للنفوس من التي تصلح لخدمة الشيوخ والتي لا تصلح، والتي يكون لها ذلك أصلح والذي يكون غيرها له أصلح، إلى غير ذلك. الله. ولذلك تجد لهم عجائب في هذه التربية واستخليص المريدين من الهوى، فقد يكون يأمرون بلباس الثياب دنيا وخلقة، لأن ذلك أحسن له في انكسار نفسه، في استجلاب التواضع، في تقويم سيره. ولكن أحيانا يجدون أنس هو بهذا المظهر وباطنا افتخر به، فيأمر بلباس الثوب الأحسن، والبعد هذا البس. وتجد صاحب الرياء والهوى إذا قد ألف الثياب الخلقة وتكلم الناس عليه أن هذا متواضع وزاهد، ولو تكلفه أي شيء حتى بينقول لك الحجارة ولا تخلي يلبس ثوب طيب قدام الناس، لأنه بيفقد منزلته التي يهواها قلبه عند الخلق، لأنه غير مصادق غير مخلص مع الله. والعكس الذي ألف الثياب الفارهة الممتازة وصار يفتخر بها بين الناس وألفتها نفسه، صعب عليه تقول له بس لك ثوب مرقع ولا تقيل عليه، يقول خلنا أحمل الحديد والحجارة نقول له ولا تمرنا بهذا. وهكذا، والقصد إنما هو مداواة هذه النفس، لا خصوص هذا الثوب ولا ذاك، إن كان الأصل توسط للناس كلهم، لكن ما يصلح للناس كلهم من البداية، الأصل العام توسط للناس كلهم، ولكن ذلك ما هو صالح للقول. ولهذا تجد مريد يصلح له الصيام ويهذبه ويدبه، ومريد ما يصلح له كثرة الصوم، ومريد أحسن ما يكون لتزكية نفسه القيام، وثاني غير ذلك، ومريد أحسن شيء له الخدمة في السوق، يوديه للسوق يخدم بسرعة يتصفى كم أيام وقد ما شاء الله يرجع صفي صافي، ممكنها ثقيلة عليه، وغير هذا ما ينفع، فيقولوا له خرج لهنا. ولهذا قال بعض المريدين يجلس عند شيخه في وسط المسجد، فيرى الشيخ أن جسد المريد عنده في المسجد وقلبه في السوق، فلان قم خرج جلس في السوق هناك في محل فلان، يقعد بين الناس، بس أنا بغيت المسجد، قال خرج روح إلى السوق أجلس لما نكمل درسنا، أنت هناك في السوق محلك عند البياعين في محل كذا، جلس هناك جالس لا تتحرك. لما يطرده الشيخ يخرج ينقلب الحال، يروح للسوق وهو يفكر في المسجد، ونتحول الآن رجع جسده في السوق لكن قلبه انتقل إلى المسجد، فيظل يطول الوقت هناك هو في السوق والعاد معاه للسوق، ليه خرجنا ليه طردنا في شيء، يمكن هم الآن يقرون هم الآن يذكرون، يمكن رحمة تنزل عليهم دلحين، وتحول قلبه كله في المسجد. وحاله عند الله أن لما يكون جسده في السوق وقلبه في المسجد أحسن وأفضل من أن يكون جسده في المسجد وقلبه في السوق، هكذا الطرق التي يربون بها الأشياخ مريديهم ليوقفوهم على باب الله وليوجهوا قلوبهم إلى الحق سبحانه وتعالى. لكن من نفسه ما يعرف يصلي كذا ويقنع بجسده وقلبه بعيد ويعدي السنين الطويلة ولا قلبه ما هو حول ربه ويتقلب في مظاهر العبادات والطاعات والقلب ما حد هو شارد هناك بعيد. وهكذا يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. انظر مر بعض الصالحين المزكيين النفس مزكيين النفس وإذا واحد يعرض ماء آخر النهار يقول رحم الله من يشرب من هذا الماء ولا تهتهت شرب كان صايم الرجل كان صايم والساعة آخر النهار كان صوم نفل فشرب قالوا له ما لك قال دعوة هذا بالرحمة أرجى لي عندي من صومي أرجع من عملي في عند الله تعالى أرجى لي دعوة رجوت الدعوة عقوه لما يدعو رحم الله من شرب من هذا الماء فشرب منه. أنتش ما يعرفون الهواء لا إله إلا الله. جاء ولد بعض الأسر الغنية في دريم راح إلى عند الحبيب عبد الرحمن المشهور صاحب بغية المسترشدين الفتاوى عشان يدرس عنده يتعلم عنده. جاء بيقرأ عنده قال أول يا ولد نبغاك تجيب حاجة من السوق أو المصيق. قال مرحبا. قال اشتر كذا كذا وكان من جملة حاجات ذكر له لخم هذا له رائحة نوع من السمك يموت من زمان على قولهم له مدة يجففونه ويخلونه وكان أول داخل حضرموت لما يجي إليه السمك لأنه ماشي ثلاجات أول ولا سيارات مثلجة ينقلون فيها السمك فمن الساحل ما عاد يصل لهنا إلا متغير لكن اللخام هذا والوزيف على قولهم يصل يدخلونه. فقال مرحبا ماشي وعاء حط فيه اللخم. قال وعاء حط فيه اللخم وليه الكم حقه كبير هذا حطه في الكم حقه يقول مع كم كبير حطه وسط الكم. قال مرحبا راح سوق اشترى الحاجات وحط اللخم الكم وجاء حامله فيكم. قال خرج تصلح للقرال قعد جلس بنقريك جيت فيك نفس مركوزة هو حتى الحين أنت تصلح الآن وقت قراءتك جلس وقرأ. وهكذا لا إله إلا الله. الله يرزقنا انكسار القلوب من أجله تذلل بين يديه. أكرم الله واحد كان من العصاة ولكن انكسر قلبه من أجله فرحمه الله. مر تحت بيت شيخ صالح لما وصل قال في نفسه أنا ذات عصت الله تعالى من رأسها إلى قدمها ووسط هذا البيت ذات عصت أطاعت ربها من رأسها إلى قدمها. وقف قال أنا الآن بأدخل وبأطلع بأنظر هذا ذات الطايعة من رأسه إلى قدمه لعل الله يدخل ذاتي العاصية في بركة ذاته الطايعة. ويقول هكذا خاطر الرحمن حدثه بهذا هذا. فطلع بانكسار وخضوع يشهد نفسه أن ذات كلها عاصية وأشرف على المنزل الذي فيه الشيخ فعنده طلبة يقرون. نظر إلى الشيخ هكذا من رأسه إلى قدمه وخرج يمشي في الدرج لقي واحد من الطلاب عاد وصل مقبل ها؟ فلان أجابك عند الشيخ قال مريت اليوم فلما وقفت تحت باب الشيخ قلت إنني ذات عصت ربها من رأسها إلى قدمها وأن وسط هذا البيت ذات طاعت ربها من رأسها إلى قدمها فدخلت فنظرت إليه رجاء أن يدخل الله ذاتي العاصية في ذاته الطايعة. عجب ولا دخل حضر الدرس كمله. قال حد دخل عليكم هنا وأنتم تدرسون؟ قالوا رجل وقف على الباب شوف كذا وخرج ما تكلم ولا قال هذا فلان عود العهد هذا رسول. قال أنا سمعته يقول كذا كذا كذا. الشيخ سمعه قال إيش قال؟ قال إيش قال؟ أنت سمعت يقول هكذا؟ ما يصلح لحمل الأمانة بعدي إلا هذا. قم الحقه قل له يجي. راح لحقه قال جي تعال جلس توجه لي نظري لي دعاله تضرع في شانه تحول حاله بسرعة شرب مع المعرفة والصدق والانكسار وإذا بئ قال هذا الشيخ بعدي بسم الله الرحمن الرحيم علم الله قرب أجلي فاختار لي هذا المنكسر القلب قالوا بعض من احنا عندنا لك كم سنين نام دايوم قسمة الله ما في ذا العطاء من نزاعي من كسرت قلوبكم من كم انكسر قلبه وهذا انكسر قلبه من أجل الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله قال فللشيخ إشراف على البواطن اقرأ
رضي الله عنكم قال فللشيخ إشراف على البواطن وتنوع الاستعدادات فيأمر كل مريد من أمر معاشه ومعاده بما يصلح له ولتنوع الاستعدادات تنوعت مراتب الدعوة قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فالحكمة رتبة في الدعوة والموعظة كذلك والمجادلة كذلك فمن يدعى بالحكمة لا يدعى بالموعظة ومن يدعى بالموعظة لا تصلح دعوته بالحكمة فهكذا الشيخ يعلم من هو على وضع الأبرار ومن هو على وضع المقربين ومن يصلح لدوام الذكر ومن يصلح لدوام الصلاة ومن له هوى في التخشن أو في التنعم فيخلع المريد من عادته ويخرجه
قال نبينا محمد اعملوا فكل ميسر لما خلق لا تجدهم من أيام الصبا من أيام الصبا بعضه في أيام صبا ما يحب يلعب دائم إلا تمثيل النجار ويجيب الخشب ويجيب له كم المنشار ويصلح هنا باب وهنا نافذة وقاعد وراء الخشب ويصلح ذا ويصلح ذا هذا إذا كبر أحسن المهن له الخشب يصلح له يقع النجار إذا سيرته في غيرها ما يجي منه نتيجة واعد من عاده صغير قده بناي يهندس يخطط يبني يجيب ذا يجيب الحجرة يحطها فوق الحجرة والمدرة ويساوي الجدار وينقي المحل هذا ويربط هذا بهذا ويصلح الشكل ذا ويصلح الشكل الثاني ويصلح درج ويصلح منارة ويصلح شغله في هذا وفكره في هذا ونفسه ما إلى هذا وهذا إشارة إلى أنه إذا كبر أحسن مهنة له بنا خلوا مهندس بنا يبني بيطلع لك مضبوط إذا حطيته محل ثاني ما يجي منه نتيجة سواء ما يقبل منه وهكذا تبدو هذه الملامة كذلك الناس في سيرهم إلى الله عند الشيوخ يشوف هذا مهيأ لذي المنزلة وذا لذي وذا لذي سيروا فيها فيما فكل ميسرون لما خلق له يلا بحسن السابقة يلا بحسن الحظ يلا بحسن النصيب وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اقرأ
فيخلع المريد من عادته ويخرجه من مضيق هوى نفسه ويطعمه باختياره ويلبسه باختياره ثوبا يصلح له وهيئة تصلح له ويداوي بالخرقة المخصوصة والهيئة المخصوصة داء هواه ويتوخى بذلك تقريبه إلى رضا مولاه فالمريد الصادق الملتهب باطنه بنار الإرادة في بدء أمره وحدة إرادته كالملسوع الحريص على من يرقيه ويداويه فإذا صادف شيخا انبعث من باطن الشيخ صدق العناية به لاطلاعه عليه وينبعث من باطن المريد صدق المحبة بتألف القلوب وتشام الأرواح وظهور سر السابقة فيهما باجتماعهما لله وفي الله وبالله فيكون القميص الذي يلبس المريد خرقة تبشر المريد بحسن عناية الشيخ به فيعمل عند المريد عمل قميص يوسف عند يعقوب عليهما السلام وقد
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبياتي وزيرا وقمص المشايخ إذا أخذها المريد بحق وصلت عندهم يرتدوا بصرة بالبصيرة انفتح البصيرة يرتدوا بصيرا لكن يعني الإلباس من المريد التسليم والتحكيم ومن الشيخ العناية بالمريد
وقد نقل أن إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار جرد من ثيابه وقذف في النار عريانا فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة وألبسه إياه وكان ذلك عند إبراهيم عليه السلام فلما مات ورثه إسحاق فلما مات ورثه يعقوب فجعل يعقوب عليه السلام ذلك القميص في تعويذ وجعله في عنق يوسف فكان لا يفارقه ولما ألقي في البئر عريانا جاءه جبريل وكان عليه التعويذ فأخرج القميص منه وألبسه إياه. أخبرنا الشيخ العالم رضي الدين أحمد بن إسماعيل القزويني إجازة بسنده عن مجاهد قال: كان يوسف عليه السلام أعلم بالله تعالى من أن لا يعلم أن قميصه لا يرد على يعقوب بصره، ولكن ذاك كان قميص إبراهيم، وذكر ما ذكرناه. قال: فأمره جبرائيل أن أرسل بقميصك فإن فيه ريح الجنة لا يقع على مبتلا أو سقيم إلا صح وعوفي، فتكون الخرقة عند المريد الصادق متحملة إليه عرف الجنة.
عرف يعني رائحة،
عرف الجنة.
نعم.
لما عنده من الاعتداد بالصحبة لله، ويرى لبس الخرقة من عناية الله به وفضل من الله. فأما خرقة التبرك فيطلبها من مقصوده التبرك بزي القوم، ومثل هذا لا يطالب بشرائط الصحة بل يوصى بلزوم
الصحبة
ومثل هذا لا يطالب بشرائط الصحبة بل يوصى بلزوم حدود الشرع ومخالطة هذه الطائفة لتعود عليه بركتهم ويتأدب بآدابهم، فسوف يرقيه ذلك إلى الأهلية لخرقة الإرادة. فعلى هذا خرقة التبرك مبذولة لكل طالب، وخرقة الإرادة ممنوعة إلا من الصادق الراغب، ولبس الأزرق من استحسان الشيوخ في الخرقة. فإن رأى شيخ أن يلبس مريدا غير الأزرق فليس لأحد أن يعترض عليه، لأن المشايخ آراؤهم فيما يفعلون بحكم الوقت. وكان شيخنا يقول: كان الفقير يلبس قصير الأكمام ليكون أعون على الخدمة، ويجوز للشيخ أن يلبس المريد خرقا في دفعات على قدر ما يتلمح من المصلحة للمريد في ذلك، على ما أسلفناه من تداوي هواه في الملبوس والملون، فيختار الأزرق لأنه أرفق للفقير لكونه يحمل الوسخ ولا يحوج إلى زيادة الغسل لهذا المعنى فحسب. وما عدا هذا من الوجوه التي يذكرها بعض المتصوفة في ذلك كلام إقناعي من كلام المتصنعين ليس من الدين والحقيقة بشيء. سمعت الشيخ سديد الدين أبا الفخر الهمداني رحمه الله قال: كنت ببغداد عند أبي بكر الشروطي، فخرج إلينا فقير من زاويته عليه ثوب وسخ، فقال له بعض الفقراء: لما لا تغسل ثوبك؟ فقال: يا أخي ما أتفرغ. فقال الشيخ أبو الفخر: لا أزال أتذكر حلاوة قول الفقير ما أتفرغ، لأنه كان صادقا في ذلك، فأجد لذة لقوله وبركة بتذكاري ذلك. فاختاروا الملون لهذا المعنى لأنهم من رعاية وقتهم في شغل شاغل، وإلا فأي ثوب ألبس الشيخ المريد من أبيض وغير ذلك فللشيخ من أبيض وغير ذلك فللشيخ ولاية بذلك بحسن مقصده ووفور علمه. وقد رأينا من المشايخ من لا يلبس الخرقة ويسلك بأقوام من غير وقد رأينا من المشايخ من لا يلبس الخرقة ويسلك بأقوام من غير لبس الخرقة ويؤخذ منه العلوم والآداب. وقد كان طبقة من السلف الصالحين لا يعرفون الخرقة ولا يلبسونها المريدين، فمن يلبسها فله مقصد صحيح وأصل من السنة وشاهد من الشرع، ومن لا يلبسها فله رأي وله في ذلك مقصد صحيح. وكل تصاريف المشايخ محمولة على السداد والصواب، ولا تخلو عن نية صالحة فيه، والله تعالى ينفع بهم وبآثارهم إن شاء الله تعالى.
فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا، ومع القرآن في قرني. المسألة ما هي مظهر ولا رسم ولا صورة، إلا شان إيمان ويقين وتنقية وتخليص من الشوائب. على ذلك قامت أمورهم واستقامت تربيتهم. وذكر لكم أنه عند التربية تحصل للمريد ولادة يولد بها من جديد، هذه ولادة الروح، ثم فيحتاج إلى الارتضاع، يرضع بعد الولادة. هو لا يقدر على تناول الأطعمة، وإذا تناول الأطعمة ما هضمتها معدته ومرض بها، فإذا يحتاج إلى لبن، يحتاج إلى رضاع، والرضاع يكون الحلبة فيه على قدر فمه، إذا كبرت عليه فيغص، وإذا نقصت بيشتد عليه المص، فتكون كما قدر الله ثدي الأمهات على حسب حلق الأبناء يرضعونهم، يجي متوسط لا زايد ولا ناقص. ومع ذلك كله يجعله الله في أيام الشتاء حار وفي أيام الصيف بارد ليكون أنسب لطبيعة المرضع، ولا يزال يرضع، وغاية الأمر إلى السنتين في هذا الإرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم يأتي وقت الفطام وهو يشق عليه الفطام، وهذا علامة صحة تغذيه وصحة ذوقه للتغذية، يشق عليه الفطام فيفطم بمشقة عليه فيؤمر بذلك. فما عادل نفسك طفلي إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فيفطم عندما يأخذ الملكة في التفريق بين الخاطر ولمة الملك ولمة الشيطان، يعرف مراد الله تبارك وتعالى من وساوس النفوس ومراداتها وأهواءها، ويتمكن من ذلك فيتهيأ لأن ينفع غيره وأن يقوم فيفطم بأمر الشيخ. ولما طلب بعضهم ولده من عند بعض الشيوخ وقال له إن الصباغ اللي يصبغ الثياب ما يرضى يخرج الثوب من حقه المصبغة قبل ما يتم صباغته، عاده موصح قال الثوب عاده موصح والعيب ما يرضى، فيقع لوم عليه بعده يقول ما يعرف المهنة حقه ما يقوم بها. قال له ولدك موصح الحين عاده، خلوا بنتكمل صباغته ونجيبه لك بعد ذلك ونسلمه إليك. وكثيرا ما يعمل الشيطان نفسه على المريد قبل أن يتم رضاعه، يأمره يغويه ويغريه بالفطام، وهو القصد أنه لا تتم تربيته حتى لا يروح إلى بر الأمان يفلت على إبليس والشيطان. وهكذا لا إله إلا الله، قال بعض أهل الدعوة إلى الله تعالى جاءهم بعض الذين خرجوا في الدعوة مدة، خرجوا رجع قال الحمد لله الآن عرفنا الدعوة، أبان نروح إلى بلادنا بنقيم الدعوة بنعمل. بكى هذا الشيخ داي، قال عادك تخرج مدة كذا كذا. خرج رجع من الخروج قال يبكي هو، ما عرفت الدعوة؟ قال لا 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 لا, لا. ما عرفت شيء في الدعوة، ما أعرف شيء، الحمد لله. قال الآن رجع إلى بلادك قم بالدعوة. أول مرة رجع قال خلاص قد عرفنا دعوة كذا كذا، ترتيب كذا خلاص عرفنا الدعوة. بكى الشيخ يوم ظن الدعوة هذا بتصبره أنها هكذا، ما عرف حقيقتها. لما بدأ يتذوق حقيقتها عرف المواريث نبوة ما هي لعبة. هذا رجع قال لهذا يقول الشيخ محمد زكي إبراهيم عليه رحمة الله في مصر، هذا الشيوخ الأفاضل من متأخري الشيوخ في مصر النوادر، ورثت الدعوة الكبرى، فلما ورثت الدعوة الكبرى بكيت وكنت أظنها لعبا كغيري، ولكني لها وبها انحنيت. كنت أول أظن أنها دعوة أيام شبابي وراحت، ولما جت وعرفت حقيقتها انحنيت لها وبكيت وعرفت أنها ما هي مسألة. هذه آخر قصيدة قالها عليه رحمة الله في مرض موته، فيها كلام عجيب وبعض إشارات إلى وضع المسلمين عدم. وفيها ورثت الدعوة الكبرى، فلما ورثت الدعوة الكبرى بكيت وكنت أظنها لعبا كغيري، ولكني لها وبها انحنيت. لا إله إلا الله، قرأ كلمتين.
رضي الله عنكم. الباب الثالث عشر في فضيلة سكان الرباط. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قيل: إن هذه البيوت هي المساجد، وقيل: بيوت المدينة، وقيل: بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل: لما نزل هذه الآية قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، هذه البيوت منها بيت علي وفاطمة. قال: نعم أفضلها.
أفاضلها وفي رفض أفضلها. طيب
قال الحسن بقاء الأرض كلها جعلت مسجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا الاعتبار بالرجال ذاكرين لا بسور البقاء، وأي بقعة حوت رجالا بهذا الوصف هي البيوت التي أذن الله أن ترفع. روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما من صباح ولا رواح إلا وبقاء الأرض ينادي بعضها بعضا، هل مر بك اليوم أحد صلى عليك أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة نعم ومن قائلة لا، فإذا قالت نعم علمت أن لها عليها بذلك فضلا. وما من عبد ذكر الله تعالى على بقعة من الأرض أو صلى لله عليها إلا شهدت له بذلك عند ربه وبكت عليه يوم يموت. وقيل في قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، تنبيه على فضيلة أهل الله تعالى من أهل طاعته، لأن الأرض تبكي عليهم ولا تبكي على من ركن إلى الدنيا واتبع الهوى. فسكان الربط هم الرجال، لأنهم ربطوا نفوسهم على طاعة الله تعالى وانقطعوا إلى الله، فأقام الله لهم الدنيا خادمة. وروى عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انقطع إلى الله كفاه الله مؤنته ورزقه من حيث لا يحتسب
ورزقه
من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. وأصل الرباط ما يربط به الخيول، ثم قيل لكل ثغر يدفع أهله عمن وراءهم رباط. فالمجاهد المرابط يدفع عمن وراءه، والمقيم في الرباط على طاعة الله يدفع به وبدعائه البلاء للعباد والبلاد. أخبرنا الشيخ العالم رضي الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل الغزويني إجازة بسنده إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليدفع بالمسلم صالح عن 100 من أهل بيته ومن جيرانه البلاء. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا عباد ركع وسبية رضع وبهائم رتع لسب عليكم العذاب صبا ثم يرد أرضا. وروى جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله، ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. وروى داود بن صالح قال لي أبو سلامة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي، هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية: اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قلت لا. قال: يا ابن أخي، لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزل يربط فيه الخيل، ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة،
فالرباط لجهاد النفس عليه هذا. نعم، يذكر اسم الرباط كيف حدث من تلك القرون الأولى بين الأمة، الأماكن التي يجتمعون فيها على العبادة والذكر والعلم يسمونها رباط، من المرابطة في سبيل الله. وذكر لنا في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهي أول ما تنصرف إلى المساجد، ثم كل بيت من البيوت فيها هذه الأوصاف لأهلها فهي من البيوت أذن الله أن ترفع. تلك بيوت المؤمنين تتميز عن غيرها من بيوت الغافلين والفاسقين والكافرين، فيها الذكر وفيها العلم وفيها الخشية وفيها التعبد وفيها الجهاد وفيها التربية، هكذا بيوت المؤمنين تتميز. فأول ما تنصرف إلى المساجد، ثم عموم بيوت المؤمنين. الحديث الذي أورده هذا في يذكرون في سند وضاع، إلا أن المعنى واضح من دون الحديث، من دون رواية هذا الحديث: بيوتنا أذن الله أن تذكر أترفع ويكر فيها اسمه، أولها المساجد، وقيل أنها بيوت المدينة وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بويل بيوت جميع المؤمنين، والأمر في ذلك واسع. فأول انصرافها إلى المساجد، ثم إلى كل موضع عمر بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، وكان فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالله يجعل بيوتنا من تلك البيوت الصالحة المباركة. بعد ذلك حديث: هل مر بك أحد يذكر الله تعالى؟ و فيه افتخار الأرض على أختها بمن مر عليها من أهل ذكر الله تعالى، جاء بعدة روايات وحديث من انقطع إلى الله كفاه الله مؤونة ورزقه من حيث ولا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها، رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ وابن أبي حاتم بتشريح الطبراني والبيهقي والقضاعي والخطيب وغيرهم. وحديث إن الله لا يدفع بالمسلم الصالح عن مئة من أهل بيته ومن جيرانه البلاء، ورواه الثعلبي في التفسير وأسنده من طريقه البغوي، أخرجه ابن جرير والطبراني في الأوسط والكبير. في يحيى بن سعيد يقولون أن يحيى بن سعيد ضعيف لكن له شواهد للحديث، شواهد. ولولا عباد لله ركع وصبيا رضع وبهائم رتع على صب عليكم العذاب صبا ثم يرد رضاء. يقول في لفظ ثم رص رصاء وصب عليكم العذاب، رواه الدولابي وابن مندى والطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، فجاء من طريقين هنا ذكرها المعلق الغماري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وذكروا أن مساكن الأخيار والجلوس معهم حيث توجد هذه الربط والزوايا من أحفظ وأحسن ما يكون للإنسان من الفتن التي تنازل الناس في الحياة، وخصوصا في أثنى مسيرة إلى الله تعالى حتى يكرم بالوصول إلى الرحمن جل جلاله. فما خير من هذه المواطن والمواضع والأماكن التي يجتمع فيها على ذكر الله وتحف أهلها عناية الله، لأن عبادة الإنسان وحده مهما عظمت ما يساويها الذي يتنزل في المجالس، مجالس الذكر وما يريد. قال: مجالس التذكير عديمة النظير، فيها من التنوير للسر والضمير ما ليس في كثير من طاعة القدير. ولأجل هذا أجمع حتى مشايخ الطريق إلى الله تعالى من الذين رتبوا العزلة لمريدهم أجمعوا على أن حضور المجامع لا مثيل لها في لعظيم تنزل الرحمة فيها، لا تغني عنها خلوة ولا غيرها، وإن كان للخلوة أسرار تتعلق بنفس السائر إلى الله تعالى. وبالله التوفيق. قال: هذا إذا لبس خشن يرائي وإذا لبس فاخر يرائي. قد قلنا لك الوسط، ما نسيت ولا إيش؟ وقلنا لك الطريق الأسلم لعامة الناس وسط، يتوسط ولا يبالي ويكره خواطر الرياء ولا عليه إلا كراهتها، وإذا صدق في كراهتها أزاحها الله عنه. ولا تضرك خواطر السوء ما دمت تكرهها، ولا تستجيب لها ولا تفرح بها ولا تسترسل معها، فما دمت تعرض عنها وتكرهها فلا تضرك. بعضهم يبخل بالفوائد والأوراد والنصائح وبعض الحجج. أنت لا تبخل على نفسك بالاستنصاح والاسترشاد وحسن الظن، وإذا صدق المريد وجد المشايخ على الأبواب يجولك. فأنت إذا بخلت على نفسك واستبدلت بهذا اتهام المشايخ عدى عليك عمرك وأنت بعيد. لا تبخل على نفسك بحسن الظن وبالاستنصاح وبالاسترشاد وبالتسليم وبالخضوع، فبتحصل المشايخ بيجولك وبيدلك الله على من يدلك عليه وبيوصلك إلى من يوصلك إليه جل جلاله. أحسر على أخي يصلي الناس وهو نايم يتعذر أنه تعبان يريد النوم. من وقت لآخر توجده، لكن بعدة من الرحمة والحرص وحسن الظن به واستشعار أنه ربما في نومه يحصل ما لا تحصل أنت في قومتك وفي يقظتك، ممكن ذلك. بهذه الصورة كرر على الإيقاظ مرة بعد ثانية، لأجل إذا كان في حال رافع يحصل له ما هو أرفع. واستشعارك أنه ربما في نومه حاله أعظم من حالك وأنت في صلاتك أو في قراءتك وما إلى ذلك. والأمور أمور قلوب، الله وإنما هذه مظاهر العبودية لابد من إقامتها، ولكن بالنصيحة والتكرير من وقت لآخر حتى يحصل التأثير. وكانوا يحبون أن يستبعثوا من بواطنهم الانكسار لأجل الله تعالى والتواضع، إذا لم يؤثر إيقاظهم أو كلامهم أو إرشادهم يقولون لأننا ما صدقنا، ما أخلصنا، ما استجابوا، ما قاموا، السبب عندي أنا المقصر، أنا المذنب، فيستفيدون من هذا رقيا في انكسار قلوبهم. وقد سمعتم قصة صالح من بني إسرائيل قاعد يعبد الله تبارك وتعالى 60 سنة معتزل في شعب، 60 سنة معتزل في شعب، عبادة ليل ونهار، يأخذ الضرورة من النوم والأكل وباقي صيام وقيام وأنواع عبادة وذكر، حتى بعد 60 سنة عرضت له حاجة فدع الله فما رأى أثر الإجابة، فجلس ساعة يلوم نفسه، قال إنما تأخرت الإجابة لأنك غير صادقة في عبادتك، كل ما أنت فيه غير مخلصة لوجه الله، وأنت كذا وأنت كذا، أما تستحي من الله؟ أخذ يوبخ نفسه ويلومها. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان، قل لفلان العابد إن ساعة عتابه لنفسه تلك أفضل له عندي من عبادة 60 سنة. قال عبادته حق 60 سنة في كفة، هذه الساعة أفضل من هذه كلها، وقل له إني قضيت حاجته بعتاب لنفسه هذا العتاب. فرجحت ساعة عتابه على نفسه بعبادة 60 سنة كاملة. لذا سيدنا لبيد لما أسلم الشاعر لم يقل بعد إسلامه من الشعر إلا بيت واحد، ما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه القرين الصالح. وكم نصيبك من عتابك لنفسك، كم نصيبك من عتابك لنفسك. أما الأكابر رأيناهم إلى أن يحمر وجه أحدهم وهو من البكاء وهو يعاتب نفسه، رأيناهم يقولون ذلك يفيض عليهم من خلواتهم فيغلب على أشعارهم وعلى نذرهم، لومهم لأنفسهم، الله، وعتابهم لأنفسهم. ويقول أهل الطمانينة فيهم والرضا، يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية، أضحى تروج علي وقصدها الجاه والمال، وأمشي إلا يلجأ لفوق، يا رب قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالإقبال، قد استعنت ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم كم حظنا من عتابنا لأنفسنا، هذا ينفعكم كثير. الآن بننتصف في الدورة، تمر عليكم 3 أيام تقول لكم النصف الأول قد رحلت، قد رحلت، فاتقوا الله في النصف الثاني، خلاص قال أنا قد رحت، انتهى النصف الأول، لا إله إلا الله، يلا بحسن الخاتمة، الآن بنختم النصف الأول، كيف تختم؟ كم عاتبت نفسك فيه على ما حصل منك من فوات، من تقصير، استنهضت عزمك لباقي الأيام والربح قدامك، وأنت تتاجر الذي يعطي ولا يبالي، إذا صدقت معه يأخذ بيدك، يأخذ بيدك ويوصلك سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. إن شاء الله يكون لنا نصيب من هذا الخلق المحبوب لله، وهو عتاب العبادة أنفسهم من أجله، أن يعاتبوا أنفسهم من أجله، هو يحب هذا كثير من عباده، لكن ما تصلح لها عتاب حقه سوري سوري على شيفان ما هو سوى من وخلاص وروح رافع راسه، ما هكذا يعاتبون أنفسهم، ما هذا حال يعاتبون أنفسهم، على مدى لو عاتبوا إنسان استشاط غضب ومدلع وذاك العتاب كذب حق نفسك انت لما تعاتبه وشوف أثر عليك يوم قدو صدق وصار حقك العتاب كذب، ذاك ما هو صدق، ولو كان صدق كان انت بكيت وخضعت وتذللت، هذا حال من عاتب نفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه القرين الصالح إذا لم يسقها سائق من ضميرها، وإلا فاعيت سائقا بعد سائقي. إن شاء الله يؤتي الله نفوسنا تقواها إن شاء الله نكرم في هذه الأيام في هذه الليالي على بابك وقفنا يا رب وبعتابك لذنا يا رب والمعروف كملنا يا رب وإن نذهب بأنفسنا وبعبادك ونطرحهم فين وعلى باب من وعلى يد من وإن يطلبون منك الإنقاذ والإرشاد والأخذ بالأيدي يا الله نسألك إلا ما رحمتنا وإياهم وإلا ما أنقذتنا وإياهم وإلا ما أكرمتنا وإياهم وإلا ما قبلتنا وإياهم وإلا ما فتحت لنا ولهم الباب وأزحت الحجاب ونورت الألباب وسقيتنا أحلى الشراب في مراتب الاقتراب يا رب الأرباب يا مسبب الأسباب يا كريم يا تواب يا منان يا وهاب يا من يعطي بغير حساب يا الله يا أرحم الراحمين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أصحاب الفاتحة.